ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والتسديد والإعانة والاستقامة على طاعته سبحانه وتعالى حتى نلقاه وهو راض عنا، وأشكر الله تعالى على أن يسر الوصول إلى هذا المكان في حفر الباطن المدينة العسكرية في هذه الليلة، ليلة 24 من شهر جمادى الأولى لعام 1432. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يجزي إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة وقبلها قيادة المنطقة على هذه الدعوة التي أسأل الله تعالى أن ينفعني بها وينفعكم جميع من حضر، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ في موضوع هذه الليلة، وأحب أن أبين أن الله تعالى خلقنا جميعا لعبادته سبحانه وتعالى، كما بيّن ذلك في سبحانه وتعالى في كتابه وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل خلق الجن والإنس لعبادته، الوظيفة التي من أجلها خلق الإنسان والجان هي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، فإذا قام بهذه العبادة كان من السعداء في الدنيا والآخرة، وكان موفقا معانا مسددا حتى يلقى ربه، فإذا قام بهذا كان من توفيق الله تعالى له أن وفقه لهذا العمل، لأنه سبحانه وتعالى الذي يهدي من يشاء برحمته وعدله وإحسانه وتوفيقه، ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان المسلم أن يعلم بأن من أعظم الأمور التي يجب عليه الاعتقاد فيها وأن يعقد قلبه عليها ما يحصل يوم القيامة من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالوحي الذي أوحى الله تعالى إليه العليم بكل شيء، فأخبرنا سبحانه وتعالى وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما يجري في الأمور الغيبية في الآخرة، وهذا من الأمور التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بهذه الأمور الإيمان بعرض الناس على الله تعالى والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كما بيّن الله تعالى ذلك، يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في هذا اليوم العظيم، تدن منهم الشمس حتى تكون قدر ميل، قيل ميل المكحلة وقيل ميل الأرض، تدن منهم ويعرقون في هذا اليوم العظيم. وهذا مناسبة هذه الكلمة أو هذه المحاضرة أنها من يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة 7، منهم من ستسمعون، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى التي ذكرها العلماء وصحت، كثير من يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا يدل على أنهم أمم، الذين يظلهم الله تعالى في ظله في هذا اليوم حينما تدنو الشمس، ويعرق الناس، منهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه، ومنهم من يعرق إلى ترقوتيه، ومنهم من يعرق يلجمه العرق إلجاما. هذا يوم عظيم يظل الله تعالى فيه هؤلاء 7 الذين بينهم الله تعالى، بينهم النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبره الله تعالى بذلك، 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، وفي رواية في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله تعالى. هؤلاء سبعة. وجاء في الأحاديث الأخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنهم أكثر من ذلك، ولكن هؤلاء هم الذين جاءوا في الأحاديث الصحيحة، والعدد لا مفهوم له، فيدل على أن هناك من يظلهم الله تعالى في ظله مع هؤلاء السبعة. منهم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام من أنظر معصيرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا يدخل زيادة على السبعة. إذن هذا أصبحوا الآن سابع ثامن التاسع. من أنظر معصرا أي أمهله أو وضع عنه، يعني حط عنه وأنقص من دينه، فإنه يظله الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الحديث رواه مسلم. كذلك جاء في الحديث الآخر عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا يعني الثاني عشر. هؤلاء أصبحوا 12 بهذه الأحاديث الصحيحة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. وكذلك ما ثبت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أظل رأس غازل، يعني جعل له ظلالا يظله، من أظل رأس غازل أظله الله يوم القيامة في ظله، ومن جهز غازيا فله أجره، ومن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. هكذا فصاروا 14. لكن من هؤلاء الأمة أمم، يعني أمة من الأئمة العادلين، وأمة ممن يعني نشأ في عبادة الله تعالى، وأمة ممن ذكر الله خاليا فاضلا، على حسب هؤلاء، على حسب هؤلاء السبعة. فالإمام العادل لا شك أن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والإمام العادل هو الإمام الأعظم، ويدخل معه من ولاه الله تعالى ولاية من أمور المسلمين، يدخل مع هذا الإمام الحديث الأخرى. فأعظم من يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، عدل بين رعيته، حكم بينهم بكتاب الله وبسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أعانهم على أمور دينهم ودنياهم، فحكم بينهم بالعدل، نصب القضاء وطلاب العلم الذين يعلمون الناس وغير ذلك مما يجب عليه، فهو يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهو يكون ممن يكونون على يمين الرحمن في يوم القيامة في ظل الله تعالى، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الإمام العادل، بين الإمام العادل بأنه يكون عن يمين الرحمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المقسطين عند الله على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوهم، رواه مسلم. إذن هذا يدل على أنه يدخل مع الإمام الأعظم أئمة كثير من غيره ممن ولاه الله تعالى أمرا من أمور المسلمين، سواء كان قاضيا أو أميرا أو وزيرا أو أميرا أو جنديا أو عريفا أو قائدا أو غير ذلك، يدخل في هؤلاء الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظل، حتى لو كان قد ولاه الله تعالى على ثلاثة أو على سرية أو على فصيل عسكري أو على اثنين من المسلمين فعدل بينهم يدخل في هذا الحديث. إن المقسطين على يمين الرحمن في ظل الله تعالى أي يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إذن هذا يدل على فضل الله تعالى على كل من عدل أو عدل بين زوجاته، كان له زوجات أكثر من واحدة فعدل بينهن، فقد ثبت وجاء في الحديث أن من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهكذا. فالإنسان الذي يوليه الله تعالى أمرا من أمور المسلمين يجب عليه أن يعدل فيه وأن يراقب الله تعالى فيه وأن يعلم بأن الله تعالى مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية من أمره وأنه سيحصل على الثواب العظيم الذي أعده الله تعالى لمن عدل. فهذا هو من فضل الله تعالى على عباده وعلى من والله الله تعالى هذا الأمر. وقد جاء في الخبر الذي رواه الترمذي رحمه الله تعالى وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين قال أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منهم مجلسا إمام عادل. إذن هذا يكون يدل على أن له ميزة أخرى، أنه من أحب الناس وأنه من أقرب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة، ويدخل بذلك كل من ولاه الله تعالى أمرا من أمور المسلمين، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى حتى لو كان على اثنين، على أسرة، على أولاد صغار أو كبار، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذن فتقوى الله تعالى أولا، والعدل من تقوى الله تعالى. الخلاصة أن على الإنسان أن يعلم أن من ولاه الله تعالى أمرا من أمور المسلمين فعدل بينهم فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم يعرق الناس في هذا اليوم العظيم الذي سمعتم طوله وأنه 50,000 سنة كما بين الله تعالى ذلك في الكتاب العزيز. الثاني الشاب الذي نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله تعالى وقلبه معلق بهذه العبادة من الصغر، ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، هذا كتاب آخر غير فتح الباري للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، ذكر أن الشباب نوع أو فيه جزء من الجنون، من الجنون، لأن الشاب قد يكون عنده نوع من الجنون، فمن وفقه الله تعالى لعبادة الله تعالى فإنه سيجاهد نفسه وسيجد حرا في قلبه، إلا من وفقه الله تعالى وثبته وجعل العبادة يعني يتلذذ بها، فإن هذا إذا كبتها وإذا كبت شهواته وإذا ابتعد عن ما حرم الله ونشأ في عبادة الله تعالى فإن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا من المناسبة كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن الإمام العادل له شهوات وله رغبات فكبتها وترك هذه الشهوات وهذه الرغبات ابتغاء مرضات الله تعالى، فهي تحرقه في قلبه، لو ترك لو يعني فعلها فهو يتركها لله تعالى ابتغاء مرضات الله تعالى، فجزاء وفاقا له على هذا يظله الله في هذا اليوم الذي حره شديد الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد. وكذلك الشاب الصالح كتب شهواته وهواه كما كبتها ابتغاء مرضات الله تعالى واستقام على طاعة الله، فهو يكون يوم القيامة يكون في ظل الله سبحانه وتعالى. الثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، لا يكون بشرط أن يكون كبيرا أو صغيرا، لكن قلبه معلق بالمساجد بالصلاة، كلما خرج من صلاة ينتظر الصلاة الأخرى سواء كان ذكرا أو أنثى. وهؤلاء الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله لا يكونوا يعني مقصورين على الرجال، بل يكونوا للنساء، لمن كان قلبها معلقا بالمساجد ولمن نشأت في عبادة الله تعالى، لأن الأمر إذا أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، والنهي إذا نهى الله تعالى عن شيء أو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو يكون عاما للرجال والنساء على وجه العموم إلا ما خصه الدليل وقيل بأنه خاص للرجال أو خاص بالنساء، فحينئذ يتميز الدليل. أما الأمور العامة الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك والترغيب والترهيب وغير ذلك كله يدخل به الرجال والنساء، فقوله سبعة هذا يعم الرجال والنساء ولمن وفقه الله تعالى. فالذي قلبه معلق بالمساجد له هذه الفضيلة لأنه يرغب في بيوت الله تعالى الذي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قلبه معلق بها يحب أن يذهب إليها يحب أن يأتي إليها. وليس معنى ذلك أن قلبه معلق بالمساجد أنه يبقى في المسجد ولا يخرج منه أبدا يعتكف أبدا، لا، قلبه معلق بالمساجد بحيث ينتبه للصلاة التي تلي الصلاة وينتظر الوقت الذي يذهب فيه إلى الصلاة لا يفوته عن ذلك ولا ينسى، وإنما قلبه معلق بالمساجد قد وفقه الله تعالى لذلك. وهو من باب أولى ممن يدخلون في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله في الذين أعد الله لهم تعالى النزل الضيافة، من ذهب إلى المسجد أو من راح إلى المسجد أعد الله له تعالى نزلا كلما غدا أو راح، أي غدا إلى المسجد أو راح نزلا ضيافة، هذا يضاف إلى هذا الفضل العظيم الذي يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، هذا من أولهم. فالمسلم عليه أن يعلم بأن الصلاة تجب على كل مسلم واجبة ركن من أركان الإسلام، لكن إذا كان القلب معلقا بها وراغبا فيها ويتلذذ بها فإنه يحصل على هذا الثواب العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه لهذا الذي قد تعلق قلبه بالمساجد، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. ولا شك أن هذا من أعظم النعيم أو من النعيم الذي وفقه الله تعالى له أن أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الرابع من هؤلاء رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هؤلاء من الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تحابا في الله أي أحبه لله، لماذا؟ لا للدنيا ولا للمال ولا للجاه ولا لطلب أمور تنفعه بالدنيا، وإنما أحبه لأنه يطيع الله ولأنه يلتزم بأوامر الله ولأنه ينقاد إلى أمر الله ولأنه يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحبه لله ابتغاء مرضات الله يرجو ثواب الله، فالله تعالى يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه في الدنيا وتفرق عليه كذلك، استمر على ذلك حتى تفرق، إما بالموت وإما بالسفر وإما بتغيير المكان والبلدة، فاستمر على محبة الله تعالى حتى تفرق. ويحتمل كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أنهما اجتمع عليه، أي كان السبب في اجتماعهم على محبة الله تعالى طاعة الله، وتفرق عليه أي إذا أحدث أحدهما شيئا مما يقدح للدين أو ينقص في طاعة الله تعالى افترق عليه. إذن كانت المحبة لله وكان الافتراق من أجل الله تعالى، ولهذا ظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قد ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لله وأبغض لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: وجبت محبتي، وجبت محبتي للمتزاورين فيا والمتبادلين فيا، أي المتعاطين فيا، للمتزاورين فيا وللمتبادلين فيا. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيح عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث، وبيّن عليه الصلاة والسلام أن من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. والرجل الخامس: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، لها نسب ولها حسب ولها منصب، بحيث لو أتى إليها لا يقام عليه الحد ولا يعذب ولا يسجن، وإنما الذي منعه من هذا هو خوفه لله تعالى، مراقبته لله تعالى. دل ذلك على أن هذا الرجل قلبه معلق بربه، يراقب الله تعالى في السر والعلن، ويعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه وأنه سيحاسبه على ذلك. ولهذا إذا حصل المراقبة لله تعالى، سواء كانت في هذا أي في الفواحش أو في غيرها، حصل كل خير للإنسان في الدنيا والآخرة. لهذا أوصى لقمان ابنه رحمه الله تعالى، أوصاه بالمراقبة لله، قال: يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وصية عظيمة ذكرها الله تعالى في كتابه، قالها الله تعالى في كتابه. هذا يدل على أن المراقبة لله تعالى تمنع الإنسان من المحرمات، وتمنعه مما يقوده إلى الشهوات المحرمة. ولهذا بيّن الله تعالى ذلك في كتابه، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك، يعني ما يغيب. فالإنسان إذا تذكر ذلك وعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية، ابتعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا ابتعد عن المحرمات فإنما يبتعد عنها لمراقبة لله تعالى. فبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة ذات البال يرفع الناس أبصارهم إليه فيها وهو مؤمن. هذا يدل على أنه ليس عنده مراقبة لله، إما أن يكون كافرا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وإما أن يكون مسلما عاصيا ناقص الإيمان ضعيف الإيمان مهزوز الإيمان. فإذا راقب الله تعالى فإنه سيكون كهذا الذي دعته المرأة ذات المنصب وذات الجمال، فقال: إني أخاف الله. لهذا مما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كلمة الإخلاص أن رجلا أتى إلى بيت واسع فيه امرأة فأكرهها على أن تغلق الأبواب، أمرها أن تغلق الأبواب مكرهة فأغلقتها تحت الإكراه، وحينما أغلقتها قال لها: هل بقي من الأبواب شيء؟ قالت: نعم. يبقى الباب الذي بينك وبين الله أغلقه، أغلق الباب الذي بينك وبين الله. تعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه وأنه سيحاسب على ذلك، فتركها وخرج، ولأنه راقب الله وعلم بأن الله يراه واطلع على ما بينته هذه المرأة بقولها أغلق الباب الذي بينك وبين الله. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عن رجل أنه كان في برية في صحراء، فوجد امرأة في برية فراودها عن نفسها فامتنعت، فاستغرب ذلك استغرابا شديدا وقال: ما يرانا إلا الكواكب، ما عندنا أحد، ظلمة، ليل، خلوة من الناس. فقالت: فأين كوكبها الذي كوكب والكواكب أينه؟ لهذا قال بعض القائلين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله غافلا، ولا إما تخفي عليه يغيب. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فصونها وقل: يا نفس، إن الذي خلق الظلام يراني، يراه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. فهذا الذي ترك هذه المرأة التي لها جمال ونسب وحسب ابتغاء مرضات الله تعالى، هذا يقال له اليوسفي، اليوسف كيوسف عليه الصلاة والسلام. فإنه حينما دعته امرأة العزيز امتنع منها، راقب الله تعالى فأعقبه السعادة في الدنيا والآخرة وجعله من المرسلين، وهذا من فضل الله تعالى عليه. وكذلك الإنسان إذا راقب الله تعالى وابتعد عن المحرمات ما ظهر منها وما بطن كان من السعداء في الدنيا والآخرة. هذا ممن يظلهم الله بظله، هذا الرجل الذي دعته هذه المرأة الذي قد تحققت الوسائل المغرية فيها: الجمال والنسب والمال والجاه وأمن العقوبة أي إقامة الحد، لكنه قال: إني أخاف الله. السادس من هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، في رواية مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. لكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا تصرف من الرواه بعد مسلم رحمه الله تعالى، والصواب: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا يدل على إخفاء الصدقة. وليس معنى ذلك أن الشمال لها عقل ترى ما تنفق اليمين، لكن هذا والله أعلم من باب ضرب الأمثال. فلو كانت الشمال رجلا بجانبك لم يطلع على ما تنفق يمينك، هذا ابتغاء مرضات الله تعالى، يريد أن ينفق ابتغاء مرضات الله تعالى، يريد أن يخلص لله تعالى في صدقته، فهذا يحصل على الثواب العظيم، وأن الله يظله في هذا اليوم العظيم الذي يعرق فيه الناس على حسب أعمالهم، حتى بعضهم يلجمه العرق إلجاما وهو في ظل الرحمن سبحانه وتعالى يتمتع بهذه النعمة العظيمة لخوفه من الله ولمراقبته لله في إخلاصه وصدقه مع الله تعالى. هذا يدل على أن الإنسان إذا أخلص في عمله ابتغاء مرضات الله تعالى فإنه سيحصل على الثواب العظيم. ولا شك أن السر في الصدقة، صدقة النفل أولى، أما الصدقات الواجبة الزكاة وكذلك الصلوات المفروضات والواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده فإن الأولى أن تظهر أمام الناس، لأنها تدعوهم إلى القيام بهذه الواجبات، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وبيّن بقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة أي النوافل في البيت غير الفريضة في البيوت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة الرجل غير الفريضة في بيته. هذا يدل على أن إخفاء الأعمال التي يعملها الإنسان ابتغاء مرضات الله تعالى أولى من إظهارها، إلا أن يكون الإنسان قدوة في الخير ويتعطل تتعطل صدقة إلا بإنفاقه، كما جاء هذا الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بالصدقة، فجاء رجل بصدقة كادت تعجز منها يده بل عجزت، ثم وضعها عند النبي عليه الصلاة والسلام، فتتابع الناس بالصدقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة في الإسلام فعمل بها من بعده فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالصدقة التي يخفيها الإنسان هذا مما يجعله يعني يكون في ظل الله تعالى. بعض العلماء قال إن من الصدقة أن تشتري من الفقير يعني شيئا وتزيده ذلك. قال ذلك: رأيت فقيرا يبيع مساويك، مسواك، والمسواك يبيعه بريال أو بريالين أو بخمسة أو بعشرة، أخذت مئة واشتريت من هذا المسواك كأنك تشتري هذا المسواك وأنت تعلم أنه فقير. هذا من العلماء من قال بأن هذا يدخل في هذا الفضل العظيم، يشتري الشيء الذي يساوي بدرهمات بمبلغ كبير لأنه يعلم أن هذا من الفقراء حتى يتصدق بصدقة، حتى لو كان هذا ليس من الفقراء، لأن صدقة السر أو صدقة التطوع تكون حتى على الكافر. لو تصدق الإنسان على ذمي أو معاهد أو يهودي أو نصراني له ذمة أو له عهد بصدقة من التطوعات فلا بأس، وذهب عليها صدقة التطوع، أو تصدق على غني يعني من صدقة التطوع لا بأس بذلك، لكنها في الفقير أولى والمسلم أولى من غيره، لأنه يتقوى بهذه الصدقة على عبادة الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أن الصدقة صدقة السر تطفي غضب الرب والإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، فإذا كانت في السر حصل له الثواب العظيم، ويجتهد الإنسان يستطيع أن يكون من هؤلاء بأي عمل من هذه الأعمال، وربما يجمع له بين هذا الخير كله أو بين كثير من هذه الخصال من فضل الله تعالى. والرجل السابع: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله في خلوته وليس عنده أحد، أو ذكر الله تعالى في الثلث الآخر من الليل أو في النهار أو في البر أو في البحر أو في السماء وليس عنده أحد، ففاضت عيناه أي بالبكاء لما يذكر ولما يعلم من فضل الله تعالى على عباده، إما بذكره لذنوبه الكثيرة، وكلنا مذنب يذكر ذنوبه ويذكر غدراته ويذكر فجراته في جنب الله تعالى، ثم يذكر عقاب الله ويذكر انتقامه ويذكر قوته ويذكر عظمته ويذكر أنه أرحم الراحمين ويذكر ذلك ويذكر يوم القيامة، ففاضت عيناه خوفا من الله ومما وقع فيه، فهذا يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان المسلم يسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة، ويسأل الله تعالى هذه الخصال العظيمة، قد جمعها ابن حجر رحمه الله تعالى كما سمعتم في الأحاديث وأوصلها إلى 14 خصلة، قال: ثبتت بها الأحاديث في أسانيد جيات وسمعتموها، وذكر أحاديث أخرى فيها ضعف، لكن هذه 14 التي سمعتموها هي أثبت ابن حجر رحمه الله تعالى غير السبعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. معسر ضعيف عنده مال ولكن عليه دين لك فأنفقته، ولهذا روى راوي الحديث حينما كان يطلب بعض الفقراء مالا فاختفى عنه، فأخبره ولده بأنه في البيت، فناداه قال: قد علمت أين أنت، أخرج. فخرج عليه فقال: لماذا تختبي؟ قال: لأني ليس عندي شيء وأخشى أن أكذب عليك أو أعدك فأخلف. قال: فأتحلفه بالله تعالى حتى حلف له، ثم أخذ الورقة وطمسها لهذا الحديث، يعني أخفى هذا الدين أي وضعه من أنظر معسرا يعني أمهله أو وضع عنه، سواء كان وضع كله أو بعضه، فإن الله يظله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فعليك يا عبد الله وعلي وعلى كل مسلم أن يرغب في هذا الخير العظيم وهذا الثواب العظيم وهذا الظل الذي يظل الله تعالى فيه عباده يوم القيامة. وعليك أن تلتزم بطاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن من أسباب الخير ومن أسباب التوفيق لهذه الخصال ولغيرها لإظلال الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله الالتزام بطاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، والمحافظة على الواجبات التي أوجب الله على عباده من الصلوات الخمس، والقيام بما أوجب الله من بر الوالدين والإحسان إلى الجيران وعدم الغش في المعاملات، والقيام بما يحبه الله تعالى والابتعاد عما يبغضه الله تعالى. ابشر الخير الإنسان بالخير في الدنيا والآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا السائل يسأل كما سمعتم، يسأل ويطلب النصيحة للجيران مع تقارب الأبواب. الجار له حقوق كثيرة أوصى به ربنا عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأنه ما زال جبريل يوصيه في الجار حتى ظننا أنه سيورث، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار له حق عظيم على جاره، حقه الله تعالى أوجبه الله تعالى على عباده. الجيران، الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فالجار الذي له ثلاثة حقوق: الجار القريب المسلم له حق الجوار، وله حق الإسلام، وله حق القرابة. والجار الذي له حقان: جار ومسلم، حق الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له حق واحد: جار الكافر له حق الجوار. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الجار يجب عليه أن يحسن إلى جاره. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال في الإحسان إلى الجيران صلوات الله وسلامه عليه، وبين أن الجار الذي يغدر بجاره ليس بمؤمن كامل الإيمان بل ناقص الإيمان، لأنه خان جاره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يخشى من تخاف منه. هذا يدل على أن الجار له حقوق كثيرة. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحسن الجيران أو أفضل الجيران أو كما قال عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى أحسنهم لجاره، وأحب الجيران أو أحب الأصحاب إلى الله تعالى خيرهم لصاحبه أو خير الجراء كما قال عليه الصلاة والسلام. فالجار له حق على جاره، ولا شك أن الجيران كما ذكر العلماء هم من يسمع النداء، من يسمع النداء ويصلي معك في المسجد فله هذا من الجيران. وقيل بأنه 40 بيتا من كل ناحية، 40 بيتا من كل جهة من جهات بيتك، 40 بيتا من الشرق، 40 بيتا من الغرب، 40 بيتا من الشمال، 40 بيتا من الجنوب. هذا قيل هؤلاء الجيران. فالخلاصة الجار له حق على جاره، وعلى الجار أن يعلم بأن أكثر المشاكل التي تحصل بين الجيران هي بسبب الأولاد وبسبب النساء. فعلى الإنسان إذا حصل بين الأولاد مشاغبات أو بعض الأمور يصبر ويحتسب، أو بين النساء يصلح الأمور بالكلام الطيب أو بالعفو والإحسان. الخلاصة أن حق الجار على جاره حق عظيم وأوجبه الله تعالى وأوجبه النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هل ورد في بعض الأحاديث بأنها ظل عرش الرحمن، لكني متوقف عن ذلك حتى يثبت الحديث. الأحاديث الصحيحة تقول في ظل الله تعالى، وصفات الله تعالى تثبت كما جاءت بالأحاديث، تثبت كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فظل الله تعالى ظل يليق بجلاله، ليس كظل البشر، ظل الله تعالى. أما إذا ثبت الأحاديث بأنه ظل عرشه، أنه قد جاء فيه أحاديث لكن تحتاج إلى عناية والنظر في أسانيدها من العلم والمتخصصين بذلك. الخلاصة أن الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما جاءت أظله الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. في
أكل المال العام.
أكل المال العام يعني من بيت المال المسلمين، هذا بغير حق من الجرائم ومن الغلول الذي حذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الغدر كذلك، نسأل الله العفو والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في بعض غزواته مات رجل فقيل بأنه من أهل الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، فوجدوا شملة، شملة من الغنائم أخذها أوجبت له النار، نسأل الله العافية. كيف إذا كان عسكريا وأخذ بدلة أو أخذ قوتا أو أخذ يعني حذاء أو أخذ مسدسا أو سلاحا وغلة وأخذه وسرقه، هذا نسأل الله العفو والعافية من الجرائم. أو مالا مبلغا من المال يكذب يأخذ مال، أو مثلا بعض المسؤولين في بعض الأماكن يكتب انتدابا لبعض الأشخاص، انتدب إلى كذا وكذا هو كاذب من أجل إكرام هذا العسكري، هذا كذلك من الغلول، من أخذ الأموال من بيت مال المسلمين بغير حق. الخلاصة أن أكل المال العام هذا من الجرائم ومن الذنوب العظيمة التي توجب عقاب الله تعالى إلا من تاب الله تعالى عليه ورجع إلى رشده. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. نعم. لا شك أن هذه القنوات في الغالب أنها من الأسلحة ذوات الحدين، إن استخدمها الإنسان بطاعة الله تعالى نفعت، وإن استخدمها بمعصية الله ضرت. والظاهر عليها الآن بأنها كلها بالمعاصي إلا من عصم الله، حتى ولو عرض فيها الخير فإنه يعرض مع الموسيقى ومع الصور الخليعة وصور النساء. فالحل لذلك أن الإنسان يستعين بالله تعالى ولا يدخل هذه الأمور في بيته، لأنها من الأمور التي لا يستطيع أن يسيطر ولا يستطيع أن يضبطها مطلقا، وإنما النجاة الابتعاد عنها وعن إدخالها. فإن عجز عن ذلك فعليه أن يأخذ الخير ويبعد الشر، ولكنه لا يستطيع لأنه لا يكون موجودا في البيت دائما، ولكن سيغلب على أمره. هذا شر نزل في الناس، وينقل الشرك يدخل البيت، عباد القبور يدخلون البيوت الآن عندنا، الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة يدخلون في بيوتنا. من أين أتونا؟ ننظر إليهم بهذه الشاشات التي اشتريناها بنقودنا. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يبعد هذه الوسائل المضرة من بيته. نعم. سمعتم هذا يقول لنا في هذه المنطقة يعني بعض الاستراحات، وفي كل مناطق إلا القليل، استراحات في البرية أو في الصحراء، يذهب ويترك أهله، يعني يتركهم في بيوتهم ويذهب هناك. هذا أولا عليه أن يعلم بأنه مسؤول عن أسرته وعن من ولاه الله تعالى أمره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين صلوات الله وسلامه عليه بقوله: ما من عبد استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأنت مسؤول عن أهلك، مسؤول عن أسرتك، مسؤول عن نفسك، أنت مسؤول عن جيرانك بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بكلام الطيب بالإحسان بالهدية بغير ذلك. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم. يقول عند الجيران لا يحضرون صلاة المسجد، الصلاة في المسجد. أولا هذه منطقة عسكرية، والعسكريون معروفون بالقوة والصلابة الخير إن شاء الله تعالى، فالإنسان الذي لا يصلي مع الجماعة يرفع بأمره إلى المسؤول، يقول: هذا جار لنا استلم هذا السكن، أنعم الله تعالى عليه بهذا السكن، كان في البادية وكان في العشاش وكان في بيوت الشعر، أنعم الله عليه تعالى بالوظيفة والخير وسكن في هذه المساكن الطيبة، إذن عليك أو يرفع بأمره حتى أدب حتى يصلي مع جماعة المسلمين. والأولى من ذلك النصيحة، ينصحه فإن استجاب فهو أولى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وإن لم يستجب فما يعني بقي إلا أن يرفع بأمره إلى المسؤولين، والمسؤولون الحمد لله يحبون الخير ويأمرون بالمعروف إن شاء الله تعالى. نعم. على كل حال أعمال القلوب، القلب هو يعني إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب هو بقراءة القرآن وبأحاديث سماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويستطيع الآن والحمد لله الإنسان يستمع القرآن من الإذاعة في السيارة في الطريق في البيت، يستمع ما يصلح قلبه ويبتعد عما يفسد قلبه من الغنى والغيبة والنميمة والقيلة القالة بين الناس، ويعمل بالأعمال التي تعينه على هذا القلب، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، غله وغشه وحسده يذهبه صيام ثلاثة أيام من كل شهر مع رمضان. ومع ذلك الدعاء، تدعو الله تعالى أن يصلح قلبك وعملك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالإنسان يسأل الله الهداية ويسأل الله التوفيق ويسأل الله أن يصلح قلبه وعمله، هذا يوفق إن شاء الله لكل خير بإذن الله تعالى، لأن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. نعم. هذا يقول ابنه يعني له 13 عاما، فهل يلزمه أن يصطحبه معه إلى المسجد أو يبقى في البيت؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ولدك في هذا السن فإن عليك أن تصطحبه معك للمسجد بالتي أحسن أو بالعصا والقوة. والذي يظهر والله أعلم أن من بلغ هذا السن في الغالب سن 13 ولا يصلي في المسجد أن الوالد هو المقصر، لأنه ما عوده على الصلاة من الصغر من السابعة. إذا بلغ السابعة علمه الوضوء واصطحبه معك للمسجد، دائما ولا وقت. بعض الناس يرحب ولده خاصة في صلاة الفجر أيام الدراسة سواء كان في الابتدائي أو في غيره يكون يتركه حتى يرجع من الصلاة ويوقظه ويأمره بالصلاة، وهذا يدرب الولد على ترك صلاة الجماعة مع المسلمين. أنت المقصر أيها الرجل الذي يترك ولده إلى 13. الخلاصة أن من كان له أولاد فإنه يصطحبهم إلى المسجد بالتي أحسن بالترغيب، فإن لم ينفع بالقوة والعصا. بالقوة فإن بلغ رشده ولم يصلي فيذهب به إلى المحكمة ليضرب ويجلد ويقتل إن لم يصلي مع المسلمين، يقتل إن لم يصلي الصلاة انكره والعياذ بالله. فالخلاصة أنه يجب على الإنسان أن يصلي بأولاده معه في المسجد، أما كونه يتركهم ولا يأتي بهم فهذا لا إثمه عليك. من ترك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أمروا أبناءكم بالصلاة لسبعين. طيب من لم يأمر أولاده هل على الأولاد إثم؟ ليس عليه، الإثم على الأب الذي لم يأمرهم بالصلاة مع الجماعة. نعم. نعم. بعد صلاة الجمعة يحتاج إلى دليل، يقول ما يعني يسأل عن قراءة الفاتحة والمعوذات سبع مرات بعد الجمعة يحتاج إلى دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في جميع الصلوات سواء كانت الجمعة أو غيرها أن يقرأ الأذكار المشروعة من قوله بعد السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وما لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويتم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا من فضل الله تعالى. ثم يقرأ آية الكرسي، ثبت في أحاديث من طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من حافظ أو من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ثم يقرأ في بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. كذلك المعوذات يقرأها بعد كل صلاة، وآية الكرسي كما تقدم بعد كل صلاة، هذه الأذكار المشروعة. أما كل إنسان يأتي بأحاديث أخرى أو بكلام آخر يحتاج إلى دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أعرف هذا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الشيطان عدو الإنسان نعوذ بالله منه، فهو يحيل أو يحاول أن يفسد صلاة الإنسان. أولا يجتهد أن يضل الإنسان عن دين الله، فإن عجز اجتهد بأن يبطل عبادته بالوساوس والتخيلات وخروج القلب من الصلاة إلى خارجها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان في صلاته فإنه قبل وجه ربه فلا ينصرفن فينصرف الله عنه، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان إذا كان في صلاته عليه أن يجاهد نفسه، يجاهد هذا العدو المبين، ولا بأس أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يصلي، كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى عثمان بن أبي العاص حينما قال يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، فقال إذا أحسست بذلك فادخل عن يسارك 3 واستعذ بالله من الشيطان 3، قال ففعلت فذهب عني. فإذا كنت في صلاتك يعني لوحدك أو في بيتك أو في أي مكان ليس عندك أحد تدخل عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله من الشيطان. أما إذا كنت في الصف مع الجماعة فلك أن تستعيذ بالله من الشيطان، لأنه هو الذي يوسوس في صدرك ويريد أن يضلك في هذه الصلاة، نسأل الله العفو والعافية. ويعينك على ذلك أن تذكر المعاني التي تقرأ في الصلاة، إذا كانت في الفاتحة أو كانت في غيرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما بينه عن الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن هذا يدل على أن الإنسان يخاطب ربه وأن الله سبحانه وتعالى يرد عليه في مخاطبته، إذن عليه أن يحضر قلبه في صلاته ويسأل الله التوفيق، يسأل الله التوفيق، يسأل الله أن يصلح قلبه وعمله ويجتهد. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جديد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.